الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 86 بعد 700 صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو السادس من كتاب المناقب، باب قصة خزاعة. خزاعة اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن لحي باللام والمهملة مصقر، وهو ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السماء، وقد تقدم نسبه في أسلم، وأسلم هو عم عمرو بن لحي، ويقال إن أسلم لحي بن ربيعة، إن اسم لحي بن ربيعة، وقد صحف بعض الرواة فقال عمرو بن يحيى، ووقع مثل ذلك في الجمع للحميدي، والصواب باللام وتشديد الياء آخره مصقر. وقع حديث جابر عند مسلم: رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك، وفيه تغيير، لكن أفاد أن كنية عمرو أبا ثمامة. ويقال لخزاعة بن كعب نسبوا إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحي. قال ابن الكلبي: لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له غسان، فمن أقام به منهم فهو غساني، وانخزعت منهم عمرو بن لحي عن قومهم فنزلوا مكة وما حولها فسموا خزاعة، وتفرقت سائر الأزد. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت: ولما نزلنا بطن مرة تخزعت خزاعة منا في جموع كراكري. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. نعم، وخندف بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال بعدها فاء، اسم امرأة إلياس بن مضر، واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن لحاب بن قضاعة، لقبت بخندف لمشيتها والخندف الهرولة، واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم، لأن إلياس لما مات حزنت عليه حزنا شديدا، بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حتى ماتت، فكان مرة أولادها الصغار يقول من هؤلاء فيقول بنو خندف، إشارة إلى أنها ضيعتهم. و قمعة بفتح القاف والميم بعدها مهملة خفيفة، ويقال بكسر القاف وتشديد الميم، وجمع بعضهم بين القولين، أعني نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضر، فزعم أن حارثة بن عمرو لما مات قمعة ابن خندف كانت امرأته حاملا بلحي فولدته وهي عند حارثة فتبناه فنسب إليه، فعلى هذا فهو مضر بالولادة ومن اليمن بالتبني. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وذكر ابن الكلبي أن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر الكعبة ومكة أن أمه فهرية بنت عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي، وكان أبوها آخر من ولي أمر مكة من جرهم، فقام بأمر البيت صبته عمرو بن لحي، فصار ذلك في خزاعة بعد جرهم، ووقع بينهم في ذلك حروب إلى أن أنجلت جرهم عن مكة، ثم تولت خزاعة أمر البيت 300 سنة، إلى أن كان آخرهم يدعى أبا غبشان بضم المعجمة وسكون الموحدة بعدها معجمة أيضا، واسمه المحرش بمهملة، ثم معجمة ابن حليل بمهملة، والأمين مصقر بن حبشية بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها معجمة، ثم يا نسب بن سلول بفتح المهملة والأمين الأولى مضمومة ابن عمرو بن لحي، وهو خال قصي بن كلاب أخو أمه حبي بضم المهملة وتشديد الموحدة مع الإمالة، وكان في عقله شيء فخدعه قصي فاشترى منه أمر البيت بأذواد من الإبل، ويقال بزق خمر، فغلب قصي حينئذ على أمر البيت، وجمع بطون بني فهر وحارب خزاعة حتى أخرجهم من مكة. وفيه يقول الشاعر: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري، وشرع قصي لقريش السقاية والرفادة، فكان يصنع الطعام أيام منا والحياض للماء، فيطعم الحجيج ويسقيهم، وهو الذي عمر دار الندوة بمكة، فإذا وقع لقريش شيء اجتمعوا فيه وعقدوه بها. قال رحمه الله: باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رحمه الله وهو جندب بن جنادة. قال: باب قصة زمزم. كأنه عبارة عن بابين في من واحد. قال: بالسند المتصل حدثنا زيد هو ابن أخزم، قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثنا مثنى بن سعيد القصير، قال حدثني أبو جمرة قال: قال لنا ابن عباس: ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال: قلنا بلى. قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي: انطلق إلى هذا الرجل كلمه واتني بخبره. فانطلقت فلقيه ثم رجع فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لم تشفني من الخبر. فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لا أسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. انظر، قبل أن يعلم أنه مسلم، لكن كان عندهم ثقة، عندهم ثقة في شأنهم. إن كتمت علي أخبرتك. الآن تخبر زوجتك بالسر ما يصبح إلا في العالم، وتخبر جليسك ما يصبح إلا قد فضحك، بل ربما ابنك يكشف سرك، صلى الله السلامة والعافية. والله حين تحدث الفتن يعني أول من يشهد عليك صاحبك، نسأل الله السلامة. يا أخي أين أنت؟ ما نصحته ولا وجهته ولا أسديت له نصحا ولا قومته ولا شيء، بس تنتظر أن يظهر حتى تشهد عليه. لماذا ما تنصحه؟ لماذا ما تقومه وأنت صاحبه وجليسه وأنيسه؟ هذا أمر ينبغي أن يتفطن له الإنسان. أما أن يجلس راض بعجاجه وهو يعلم أنه معوج، ثم يقول: والله قد سمعت منه قبل 3 سنوات كذا، وسمعت منه قبل 2 سنين كذا، وسمعت منه قبل أيام كذا. أين أنت من النصيحة؟ أين أنت من التوجيه؟ أين أنت لم تتركه من حينه حتى يميز عندك أنه صافي المعتقد وصافي الحال؟ فانظر إلى أبي ذر يقول لعلي بن أبي طالب قبل أن يعلم إسلامه: تكتم عني؟ قال: أكتم عنك. أعطاه خبره، يعلم أنه لن يفشي السر، يعلم أنه لم يفشي السر. وفيه أيضا الكرم، إذا وجدت من لا يعرف دارا لك أن تسأل عن اسمه وعن بلده، استخبر. فإذا رأيت منه السلامة أن يكون قد لوث بفكر أو ضرر، فلك أن تضيفه وأن تكرمه وأن تقوم عليه. ليلة الضيف حق على كل مسلم، لكن الحق أن بعض الناس الآن يتخوف، وفعلا يعني بعضهم يركب معك جاسوس. أخونا بشير وأبو حمد أرسلناهم إلى شحن مرة وركبوا معهم واحد من النقطة. قال لهم العسكري: تحملون معكم هذا الشخص؟ قالوا: نحمله. حملوه قليل ونزل، وإذا به يعمل عليهم بلاغ إلى النقطة الثانية. وصلوا في النقطة وإذا بهم يوقفوهم، فتحوا أبواب السيارات بشدة ويشيروا عليهم بالسلاح: ما لكم يا جماعة؟ ما لكم؟ نحن جينا من مسجد الصحابة. قام العسكري يعرف المسجد، اعتذر منهم: أنتم عليكم بلاغ، حملتم معكم أحد؟ قالوا: نعم، واحد حملناه وكان كذا. قالوا: بلغ عليكم على أنكم كذا وكذا وكذا، وسلم الله. وليلة من الليالي لقينا واحد على طريق ضبوط، رأيناه منقطع قلنا نشله معنا، تجمل فيه. فإذا الرجل شكله محشش ولا سكران، أتكلم معه وهو في وادي. والله يا أخواني متخوف على نفسي، ماسك على جنبيتي هكذا، قلت: لا يأتيني على غرة. في الأخير أقول له: يا أخي شكلك سكران أنت أو محشش. ما أدري يا دد. قلت: لو تسمح انزل، لو تسمح انزل. وما رضي ينزل، نزلناه بالغصب. كيف تتحمل مثل هذا؟ هذا قد يبتليك مصيبة. لكن الإنسان يتفطن، ينظر هل هو مسكين حقيقة، هل هو مأمون من الأفكار المنحرفة الأفكار الضالة، هل هو ليس بدسيسة؟ عند ذلك لا بأس. بعضهم في مكة، في مكة حرم الله، لقي واحد قال له يا فلان اشتيك مشوار الى اين؟ قال له الى منطقه هذا خلف المعيصم، هذا اسمها الغسيله او الكذا. المهم اخذه، نزلني هنا، ادخل هنا، نزلني هنا، حتى وصل. قال هات ما في جيبك، هات كذا، شلحوا 3000 ريال مدري 4000 ريال. فالشاهد احيانا الانسان يتخوف عن فعل المعروف، فلا تكن مانعا لفعل المعروف ولا تكن بليدا. صحيح في البدو في بعض المناطق الصحراوية يأشر لك على أنه مبنشر، فإذا وقفت سيارتك سحبك من داخلها، إذا سلمت من الموت أنت في خير، وربما قتلك وأخذ السيارة وذهب. فالله الاحتياط مطلوب. يذكرون في القصص القديمة والله أعلم بصحتها أن رجلا كان يمشي على فرس، فوجد رجلا في الطريق وقال له أنا رجل متعب وما أستطيع أمشي وكذا. قال خلاص اركب معي أردفك على الفرس. قال أنا لا أستطيع الركوب وحدي. فنزل الرجل وركبه على الفرس، فلما صعد على فرسه فك اللجام وانطلق. فناداه قال له أتظن أني سأرحمك؟ كم قد قتلت مثلك في هذه البرية؟ قال لا أريد منك هذا، لكن أريد ألا تخبر الناس بصنيعك حتى لا يترك الناس فعل المعروف، الشر كثير نسأل الله السلامة والعافية. حتى بحمد الله نحن في هذه الدار ما كل صاحب لحية نقبله، لابد أن نتفطن ونسأل عن معرف وعن مزكي، ما يدخل بيننا غير مأمون. وهذا الذي ينبغي، ومن عرف من أحدهم ريبة يبلغ القائمين في أي دور من دور الحديث. دور الحديث قائم على الصفاء، ما عندها ريبة إن شاء الله. وهذا الذي نطمن به الدولة ونطمن به الكثير، لأنهم يقولوا ما درانا أن القاعدة بينكم. نحن ما نقبل القاعدة ولا نقبل داعش ولا نقبل المخالفين لدين رب العالمين، ما نقبل إلا سني سلفي. وإذا كان جاهل عامي وصل يتعلم السنة والسلفية، أما أن نقبل أصحاب أفكار ضالة هذا لا كان ولا يكون بحمد الله سبحانه وتعالى. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه، أخوه أويس، فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له أما إنك قد رشدت، يعني دللت إليه، هذا وجهي إليه فاتبعني، أدخل حيث أدخله، فإني إن رأيت أحدا أخاف عليه قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي وأمضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أعرض علي الإسلام؟ فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم، يعني يصدع بلا إله إلا الله. وما هي سالة هذه لا إله إلا الله بين عباد الأصنام؟ ربما يقتلونه. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الكلمة عندهم أشد من كل شيء. فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، فقاموا فضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار؟ فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابع، فصنع بي مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالتي بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله ورضي عنه. مثل هذه المواطن يا أخوة، الإنسان إذا اضطر إلى كتم الحق يكتمه، وإذا أراد أن يأخذ بالعزيمة ويقول أنا سأظهره ويصبر على ما أصابه لا حرج. فالغلام قد أدى إلى قتل نفسه، ودل الملك على طريقة قتله،